أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرفنا أن بعض المحققين من علماء الأصول لم يكتفوا بإبطال البراهين التي أقيمت، إذن لم يكتفوا بإبطال البراهين التي أقيمت لإثبات لزوم وجود موضوع لكل علم، لم يكتفوا بذلك، بل حاولوا أن يبرهنوا على عدم ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. وخلاصة البرهان الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه أن هناك بعض العلوم التي لا يوجد جامع بين موضوعات مسائلها، لأن هذه الموضوعات تكون النسبة فيما بينها هي التباين بتمام الذات، وإذا كانت متباينة بتمام الذات فمن أين يؤتى لها حينئذ بالجامع؟ مثلوا لذلك بعلم الفقه الذي يصلح مثالا من جهتين. الجهة الأولى أن بعض موضوعات مسائل الفقه من قبيل الأمور الوجودية كالفعل، وبعض الموضوعات من قبيل الأمور العدمية كالترك، ولا جامع بين الأمر الوجودي ولا جامع بين الوجود والعدم، فكذا لا يكون هناك جامع بين الأمر الوجودي وبين الأمر العدم. الوجود والعدم متباينان بتمام الذات كما هو واضح، يعني لا توجد أي جهة مشتركة بينهما. تباينهما بتمام الذات يعني عدم القدرة على انتزاع المفهوم الذي يكون جامعا بينه، لأننا لا نريد من الجامع كما تقدم إلا المفهوم الذي يكون حاكيا، أو إلا المفهوم الذي يكون حاكيا عن الجهة المشتركة. وبما أن الوجود والعدم متباينان بتمام الذات، إذن فليس هناك جهة مشتركة، فلا نستطيع أن نأتي بمفهوم يكون جامعا. هذه هي الجهة الأولى، قلنا يصلح مثالا من جهتين. الجهة الثانية أن بعض موضوعات الفقه تنتمي مثلا إلى مقولة الجوهر، وبعضها الآخر ينتمي إلى مقولة العرض، أو بعضها ينتمي إلى مقولة الكيف، وبعضها ينتمي إلى مقولة الواضع مثلا. يوم أمس مثلنا لذلك مثلا الجهر في الصلاة، الجهر في القراءة من الكيفيات المسموعة مثلا، بينما مثلا القيام أو السجود أو الركوع هذا من مقولة الواضح. وقد ذكروا في الفلسفة أن المقولات متباينة بتمام الذات، ما يكون منتميا إلى مقولة من المقولات الماهوية لا يعقل أن يكون مندرجا تحت مقولة ماهوية أخرى، بين المقولات الماهوية تباين ذاتي. الآن فكرة المقولات الماهوية باختصار أن الفلاسفة وعلماء المعقول ذكروا أن الماهيات الممكنة بأسرها تندرج تحت واحدة من المقولات العشر المعروفة. أرجعوا الماهيات الممكنة الموجودة في عالم الخارج، أرجعوها بأسرها إلى واحدة من هذه المقولات العشر التي قرأناها في المنطق تحت عنوان الأجناس العالية. فمثلا الكم جنس عال لكل الكميات، الكيف جنس عال لكل الكيفيات، الوضع جنس عال لما كان من قبيل مقولة الوضع، الجوهر جنس عال للجواهر. هذه المقولات بما أنها أجناس عالية، يعني لا يوجد جنس فوقها، هذا هو معنى أنها جنس عالٍ، هذا هو معنى أنها جنس الأجناس، يعني فوقها لا يوجد جنس، يعني لا يوجد جامع فوقها، يعني لا يوجد كليون هو أعم منها، يكون جامعان فيما بينها. قالوا المقولات المهوية متباينة بتمام الذات، يعني لا توجد جهة مشتركة، عدم وجود جهة مشتركة بينهما هذا يعني أنه أو بينها يعني عدم القدرة على الإتيان بجامعين. فلذلك ماذا قالوا؟ كل ما يكون منتميا إلى مقولة ماهوية فهو لا يعقل أن يكون منتميا إلى مقولة ماهوية أخرى. مثلا الآن الكم لا يوجد جامع بينه وبين الكم وبين الكيل، مصاديق الكم أيضا لا يوجد جامع بينها وبين مصاديق الكيل. الآن هذا الإنسان الذي هو من مقولة الجوهر لا يوجد جامع بينه وبين البياض الذي هو من مقولة الكيف. طب هذا من مقولة، هذا مندرج تحت جنس عالٍ وذاك مندرج تحت جنس عالٍ آخر. بما أن المقولات متباينة بتمام الذات فتكون مثل الوجود والعدم، فلا يمكن أن يؤتى لها بجامعين. هذا محصل الاعتراض الذي أشرنا إليه يوم أمس، والذي نثبت من خلاله أن بعض العلوم واحد منها على الأقل كعلم الفقه، طبعا أكثر من هذا، لكن على الأقل علم ماثل بين أيدينا شاخص لنا معروف لنا وليس له جامع، لا يعقل أن يؤتى له بجامع. أصبر شيخ، هذا الكلام المصنف رضوان الله تعالى عليه قد يبدو للوهلة الأولى أنه لم يعلق عليه بشيء، حيث إنه قال ونحن في غنى عن مثل هذا الكلام. الآن سواء ثبت أن بعض العلوم لا يمكن أن يؤتى لها بجامع، لا يمكن أن يكون لها موضوع، أم لم يثبت ذلك، ما يعنينا في محل الكلام هو علم الوصول، هل هناك لعلم الوصول موضوعان أو ليس له موضوعان. ونحن تمكننا بحمد الله تعالى من تصوير موضوع لعلم الوصول، تمكننا من تصوير الجامع الذي ينطبق عليه ضابطة الموضوع. حينئذ فكل هذا الكلام عن أنه بعض العلوم يمتنع أن يكون لها موضوع أو لا يمتنع أن يكون لها موضوع، أو أن العلوم تحتاج إلى موضوع أو لا تحتاج إلى موضوع، ليس ذا أثر فيما هو المهم في المقام، وهو العلم الذي بين أيدينا وهو علم الأصول. لكن ما هو موضوع علم الأصول عند المصنف؟ تقدم ويشير المصنفون يقول وقد ذكرنا أن موضوع علم الأصول وكل ما يترقب أن يكون دليلا على الحكمان الشرعي. للوهلة الأولى مصنف كأنما أراد أن يقف على الحياد تجاه هذا البرهان المتقدم، لا يريد أن يعطي موقفا، سواء صح كلامهم أم لم يصح كلامهم، نحن في علم الأصول تمكننا من أن نأتي بتحديدا لموضوع علم الأصول. لكن بالدقة لا يمكن للمصنف رضوان الله تعالى عليه أن يتمم تحديده لعلم الأصول من دون أن يكون هذا الكلام مستبطنا لإبطال كلام السيد الخوئي المتقدم، لأن موضوع علم الأصول بحسب تصوير المصنف هو الدليل أو ما يترقب أن يكون دليلا أو ما يترقب أن يكون عنصرا مشتركا. إذا كان الأمر كذلك فعنوان الدليل أو عنوان العنصر، نسأل هل هو من قبيل الجامع الذاتي أم أنه من قبيل الجامع العرضي أو الانتزاعي، يعني هل هو من قبيل الواحد بالنوع أم أنه من قبيل الواحد بالعنوان بحسب تعبير المصنف. سواء كان أو لا شك ولا ريب في أنه ليس من قبيل الجامع الذاتي، ليس نوعا ولا جنسا ولا فصلا، مثلا خبر الثقة ليس من ذاتياته أنه دليل مشترك، الظهور ليس من ذاتياته أنه دليل مشترك وعنصر مشترك. إذن هذا العنوان من العناوين العرضية أو من العناوين الانتزاعية، فيكون جامعا عرضيا أو جامعا انتزاعيا. فحينئذ كأن المصنف يريد أن يلفت إلى الإشكال في البرهان المتقدم. حاصل هذا الإشكال أننا نسأل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه والمحقق العراقي ما هو مرادكم من عدم التمكن من الإتيان بجامع؟ هل مرادكم عدم التمكن من الإتيان بجامع مطلقا؟ حتى الجامع الانتزاعي؟ حتى ولو بعنوان أحد الشيئين؟ أم مرادكم عدم التمكن من الإتيان بالجامع الذاتي؟ بالجامع الذي يكون من ذاتيات أفراده ومن ذاتيات مصادقه. الآن لا يمكن الإتيان بجامع بين الوجود والعدم. ما هو المراد من عدم التمكن من الإتيان بجامع بين الوجود والعدم؟ لا يمكن أن يؤتى بجامع يكون ذاتيا للوجود وذاتيا للعدم، أو لا، مرادكم لا يمكن أن يؤتى بجامع أصلا، لا يوجد كلي يمكن أن نجعله جامعا بين الوجود وبين العدم، ولو بجهة عرضية أو ولو بجهة انتزاعية اختراعية. إن أردتم الجامع الذاتي فمسلما، ولكن ما الدليل على لزوم أن يكون الموضوع من قبيل الجامع الذاتي؟ كل ما نحتاج إليه في مقام تحديد الموضوع أن نتمكن من تصوير كليا هذا الكلي ينطبق على كل موضوعات المسائل، ويصدق أن البحث في هذا العلم يتمحور حول هذا الموضوع الكلي. أما أن يكون هذا الكلي من قبيل الجنس أو من قبيل النوع أو من قبيل الفصل، هذا لا دليل عليه. إذن إن أردتم الجامع الذاتي فهذا مسلم، لا يمكن الإتيان بجامع ذاتيا بين الوجود والعدم ولا بين المقولات المهوية المتباينة بتمام الذات. ولكن ما الدليل على لزوم انحصار الموضوع في الجوامع الذاتية؟ هذا لا دليل عليه، هذا تحكم بلا دليل. وأما إن أردتم عدم التمكن أو عدم التمكن حتى من الجامع العرضي أو من الجامع الانتزاعي، فهذا غير مسلم، هذا محل منع حينئذ. لا نسلم أنه لا يمكن الإتيان بجامع انتزاعي بين الوجود والعدم، ولا نسلم أنه لا يمكن الإتيان بجامع عرضي بين المقولات المتباينة. المقولات المتباينة الكم والكيف يقولان متباينان بتمام الذات، يعني لا يوجد جهة ذاتية مشتركة، لكن ربما يكون هناك جهة عرضية مشتركة، مثلا كعدم القابلية للنسبة مثلا. ليس الكم من المقولات النسبية وليس الكيف من المقولات النسبية، هذا جامع عرضي. المفهوم غير النسبي أو الماهية غير النسبية، هذا جامع بجهة عرضية بين مثل الكم والكيف، إذن هذا كاف في المقام. بالنسبة للوجود والعدم لا نستطيع أن نأتي بجامع عرضي، إن الذاتي والعرضي بحسب اصطلاح المناطق خاص بعالم الماهيات، والوجود ليس ماهية والعدم ليس ماهية. فلذلك نتحدث في باب الوجود والعدم عن الجامع الانتزاعي. هل حتى هذا العنوان المشير الذي يخترعه العقل ليشير إليهما هذا غير ممكن أيضا؟ الآن لو قلنا هكذا عنوان النقيضين، عنوان النقيضين عنوان كلي جامع شامل للوجود والعدم معا، ما كانا متناقضين، ألا يندرج الوجود والعدم تحت ما كانا متناقضين؟ فإذن العنوان الانتزاعي لا شك ولا ريب في أنه يمكن الإتيان به. فإذن إن أريد عدم التمكن أو عدم إن أريد عدم التمكن من الجامع الذاتي فمسلم، لكنه لا يجدي شيئا في المقام لجواز أن يكون الموضوع جامعا انتزاعيا أو جامعا عرضيا. وإن أريد عدم التمكن من الجامع مطلقا فلا نسلمه، غاية ما نقوله إنه يمتنع الجامع الذاتي. إذا كان الأمر كذلك فنحن في علم الأصول ماذا صنعنا؟ أتينا بجامع لا أقل من أنه جامع عرضي أو جامع انتزاعي، وهذا كاف في المقام، هذا كاف في مقام تصوير موضوع للعلم. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في مبحث الموضوع، موضوع العلم وموضوع علم الأصول بشكل عام. قلت لا يتم كلام الشهيد الصادر إلا بعد الفراغ عن عدم تمامية كلام المحقق العراقي والسيد الخوي، لأن الشهيد الصادر وإن أتى بجامع لكن هذا الجامع من قبيل الجامع الانتزاعي، فهو يريد أن يقول لنا لسنا ملزمين بالجامع الذاتي، وأقصى ما يدل عليه البرهان المذكور هو عدم التمكن من الجامع الذاتي، لكن من ألزمنا به؟ هذا تمام الكلام، بينا أنه ليس ذاتيا، ليس ذاتيا، إما عرضيا وإما انتزاعيا، والصحيح أنه انتزاعي، أنه انتزاعي. ليست الدليلية المشتركة أو وصفه بالاشتراك ليس من قبيل الأوصاف العرضية العارضة له خارجا، قد يقال هكذا وقد يقال جامع عرض. البحث التالي عنونه المصنف رضوان الله تعالى عليه بعنوان الحكم الشرعي وتقسيماته. هذا البحث كأنما هو باتفاق الأصوليين أيضا ليس بحثا فيما هو مسألة أصولية، وإنما هو بحث مندرج في المبادئ، هذا من مبادئ علم الأصول، البحث عن الحكم الشرعي، ما هو تعريفه وما هي حقيقته وما هي أقسامه وما هي حالات تلك الأقسام. هذا البحث ليس بحثا أصوليا. بعض الأصوليين أطلق على البحث عن الحكم الشرعي وتقسيماته اسم المبادئ الأحكامية، فقال كما يوجد لدينا مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية يوجد لدينا مبادئ أحكامية. المراد من المبادئ الأحكامية أنه بحث في شيء خارج عن المسائل، بحث في مقدمات، في أمور تمهيدية خارج عن المسائل، وحتى يميز بينها وبين المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية فاخترع عنوان المبادئ الأحكامية. والأمر سهل على كل حال، نقبل بهذه التسمية أو لا نقبل بها، هذه مسألة اصطلاحية لا ينبغي الوقوف عندها. هذا البحث في كتب الأصول المتقدمة كان له وجود بارز، لأن علماء الأصول عادة كانوا لا يبحثون عن أصول الفقه بشكل مستقل عن الفقه، لم يكونوا يصنفون في الأصول تصنيفات مستقلة عن الفقه، تصنيفاتهم الأصولية كانت تعد جزءا من التصنيفات الفقهية. في مقدمة الموسوعات الفقهية أو الكتب الفقهية كنت تجد مثلا صفحات أعدت لدراسة المباحث الأصولية، بعضهم أكثر من هذا، بعضهم مثلا كان يذكر في المقدمة شيئا من المباحث الكلامية أيضا، مثلا كشف الغطاء لكاشف الغطاء الكبير رضوان الله تعالى عليه، في الجزء الأول منه يوجد عندنا مقدمة، هذه المقدمة فيها بعض المباحث الكلامية وفيها بعض المباحث الأصولية، وهو برأيه بحث عن المبادئ الكلامية والمبادئ الأصولية التي يحتاج إليها في الفقه. وكان الشيخ الكبير على ما ينقل عنه يقول إن من يتقن هذا الذي كتبته في كتاب في مقدمة كشف الغطاء أو يكون قادرا على فهمه بشكل جيد فهو عندي مسلم الاجتهاد حسب ما ينقل. على كل حال، فإذا التصنيف الأصولي كان بهذه الكيفية. مثلا تلاحظ أيضا معالم الدين للشيخ حسن بن الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليهما هو كتاب في الفقه، لكن جعل الشيخ حسن معالم الأصول مقدمة لهذا الكتاب، فهو في الحقيقة موسوعة فقهية لكن صدرها بالبحث الأصولي. بما أن الأصول لم يكن منفصلا عن الفقه في مقام التصنيف، فكانوا يتعرضون في بداية الأبحاث للحديث عن أي شيء، للحديث عن تعريف الفقه، فيقولون الفقه مثلا هو العلم بالأحكام الشرعية المستخرجة من أدلتها المقررة، فيؤخذ تعريف الحكم، يؤخذ لفظ الحكم الشرعي في تعريف الفقه، فيضطرون بمناسبة الحديث عن التعريف إلى تعريف الأحكام كعادتهم. كيف يوضحون لنا التعريف؟ يشرحون مفردات هذا التعريف. من جملة المفردات المأخوذة في الحكم في تعريف في التعريف مفردات الحكم الحكم الشرعي، فكانوا يتعرضون للحديث عنه. بعضهم عندما انفصل الأصول عن الفقه كان يتعرض هكذا، يقول أصول الفقه، هذا مركب من كلمة أصول وكلمة فقه، والمراد من الفقه اصطلاحاً هو العلم بالأحكام الشرعية، فيتعرض للحكم الشرعي. حتى عندما انفصل التصنيف الأصولي عن التصنيف الفقهي أيضاً اضطروا إلى تعريف الفقه في بدايات الكتب الأصولية، فتعرضوا لمصطلح الحكم الشرعي. وبعضهم حتى عندما تخلى عن هذه العادة ماذا صنع؟ عرف الأصول، لكنه أخذ في تعريف الأصول الحكم الشرعي، كما رأينا في التعريف المشهور القواعد المماهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ففي أثناء الحديث عن التعريف تعرض للأحكام الشرعية. لكن في كثير من الكتب لاحقا هجرت هذه العادة، يعني عادة التعرض لمباحث الحكم الشرعي، مع أنه ليس لها موضع آخر تبحث عنه فيه، لأنه معلوم أن الدراسات الفقهية عادة، يعني خاصة الدراسات الفقهية المفصلة في الموسوعات الفقهية لها مجال، لكن في الدراسات الفقهية المفصلة عادة مثلا ينتقي الفقيه كتابا من كتب الفقه، بابا من أبواب الفقه ويتحدث عنه، وهذا البحث ليس خاصا ببعض الأبواب الفقهية دون بعض. ف لذلك أفضل مكان للبحث عن هذه المسائل هو علم الأصول. أضف إلى ذلك أن كثيرا من هذه المباحث مما له ارتباط بكيفية تطبيق الأصول، فله علاقة مباشرة بمسائل علم الأصول. مثلا سوف يأتي في مباحث الأصول العملية أن البراءة مثلا هل تجري عن الأحكام الوضعية أو لا، فلابد من تنقيح المراد من الحكم الوضعي في علم الأصول حتى يصح عرض هذا البحث في الأصول. هل يجري الاستصحاب في الأحكام الوضعية أو لا يجري الاستصحاب في الأحكام الوضعية مثلا، وما شاكل ذلك. مثلا أيضا سيأتي مثلا امتناع اجتماع الأمر والنهي، مثلا ملاكه التضاد بين الأحكام التكليفية، فلابد من تنقيح مسألة أنه ما هو التضاد بين الأحكام التكليفية. مثلا سوف يأتي في الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية أن المحذور في اجتماع الحكمين ما هو، هل هو عالم الاعتبار أم عالم الملاك والإرادة، فلابد من الحديث عن مبادئ الحكم الشرعي. فإذا كثير من هذه الأبحاث على صلة وطيدة بعلم الأصول وبمسائل الأصول وبالأبحاث الأصولية، فناسب أن يبحث عنها في هذا المقام. على هذا الأساس فهذا البحث بالرغم من كونه بحثا في المبادئ، لكنه باعتقادي ليس بحثا قابلا لأن يستغنى عنه في الأصول. ونعم ما صنعه المصنف في الحلقات حيث أعاد هذه العادة إلى مقدمات الكتب الأصولية، أو حاول أن يعيد هذه العادة إلى مقدمات الكتب الأصولية. وإلا مثلا في الكتب التي تسير على منوال الكفاية أو على منوال الرسائل الشيخ لا تجد فيها أصلا تعرضا، لا تجد فيها جمعا لهذه المسائل في مكان واحد. فانظر إلى الكفاية وانظر إلى مثلا كل ما تأخر عن الكفاية، حتى مثلا أصول الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض فيه، يبدأون مباشرة بعد التعريف والموضوع يبدأون بالحديث عن مسائل الألفاظ، الوضع ما هو وما شكل ذلك. فإذن هذه مقدمة ضرورية جدا تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى. أضف أيضا إلى ذلك ما يمكن أن يقال من أن هذه الأبحاث كثير منها كان محلا للخلاف بين الخاصة والعامة. وتعرفون أن التصنيف الأصولي عندنا في بدايات الأمر كان مرتبطا بكتب العامة، كان بطريقة التعليق والرد على كتب العامة، حيث كان العامة يتعرضون لجملة من مباحث الحكم الشرعي ويبينون نظرياتهم فيها، فاحتاج علماؤنا إلى أن يبينوا نظرية الشيعة الإمامية في مسائل الحكم الشرعي ويبينوا وجه البطلان مثلا في تقسيمات أو أحكام التي يذكرها العامة في كتبها الأصولية. فإذن هذه مقدمة ترتبط لهذا البحث. هنا في هذا البحث المصنف رضوان الله تعالى عليه لا يبدأ من الصفر، لا يبدأ بتعريف الحكم الشرعي، والتعليق على التعريف، ثم تقسيمه إلى تكليفي ووضعي، ثم الكلام في الحكم التكليفي، ثم بعد ذلك الكلام في الحكم الوضعي. وإنما يرى أنه نحن قدمنا في الحلقتين السابقتين، تقدمنا خطوة في هذا المجال، حيث عرفنا الحكم الشرعي وذكرنا أن تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله مثلا، هذا التعريف عليه إشكال الذي ذكره في الحلقة الأولى. ذكرنا أيضا أن الحكم الشرعي، ليس من الضروري أن يتعلق بأفعال المكلفين، فأخذ التعلق بأفعال المكلفين قيدا في التعريف أيضا ليس على ما ينبغي. وتقدم أيضا أن الحكم الشرعي أو أن الحكم التكليفي لا يمتاز عن الحكم الوضعي بأنه هذا يتعلق بأفعال المكلفين وذاك لا يتعلق، بل المدار والمناط والميلاد في التمييز بين القسمين هو على أن الحكم هل له توجيه عملي مباشر أو ليس له توجيه عملي مباشر. ما يكون له توجيه عملي مباشر فهو الحكم التكليفي، سواء تعلق بفعل المكلف أم تعلق بشيء آخر. ما لا يكون له توجيه عملي مباشر فإنه يسمى حكما وضعيا، سواء تعلق بفعل المكلف أم تعلق بشيء آخر. مثلا شوف الآن جزئية الركوع للصلاة، الجزئية حكما وضعيا وهي متعلقة بالركوع الذي هو فعل من أفعال المكلفين، فالتعلق بأفعال المكلفين ليس هو الذي يميز الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي. المميز بينهما ما هو؟ أن هذا هل يقول افعل ولا تفعل؟ هل له كما كان يعبر الأقدمون هل يحرك أم لا؟ هل فيه الاقتضاء والتخيير أم ليس فيه الاقتضاء والتخيير؟ فيه مجرد الوضع كما كانوا يقولون. على كل حال هذا كله تقدم معنا سابقا، وتقدم أيضا أقسام الحكم التكليفي والتضاد بين الأحكام التكليفية وتقسيم مراحل الحكم التكليفي إلى مرحلتين، مرحلة ثبوتية ومرحلة إثباتية، والحديث عن مرحلة الثبوت ثم عن مرحلة الإثبات، هذا تقدم في خلال الحلقتين السابقتين. مصنف يريد يقول نريد أن نكمل ما بدأناه في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. هناك في الحلقتين لم نركز على الحكم الوضعي، وقلنا إنه سيأتي الكلام عنه لاحقا، والآن محل الوفاء بهذا الوحد. فإذا لذلك أول بحث يبدأه المصنف هنا ما هو؟ البحث عن الأحكام الوضعية. طبعا سوف يأتي يتحدث المصنف لاحقا عن الأحكام التكليفية، سوف يعود للحديث عن الأحكام التكليفية ويتحدث أيضا عن الاعتبار وما شاكل ذلك، فانتظر. إذن هذا بالنسبة لسير البحث وتوجه البحث عند المصنف رضوان الله تعالى عليه. أول ما بدأ بالأحكام الوضعية. الحكم الوضعي قيل في وجه تسميته وجوه عديدة، مثلا من جملتها ما يقال في مقابل الحكم التكليفي. الحكم التكليفي وجه التسمية فيه أنه مأخوذ من الكلفة، والكلفة هي المشقة، فيكون هذا من باب التغليب، لأن أكثر الأحكام الشرعية، أكثر الأحكام التكليفية فيها كلفة، إذ قد يقال إن الأحكام الترخيصية من الاستحباب والكراهة والإباحة لا توجد كلفة فيها ولا أقل من الإباحة، فتكون هذه التسمية تسميتان مستندة إلى التغليب. يعني أغلب الأحكام، بما أن أغلب أقسام الحكم التكليفي فيها كلفة ومشقة، إذن صح تسميته بالحكم التكليف. أما الحكم الوضعي هناك وجوه عديدة ذكرت أو يمكن أن تذكر، مثلا منها ما يمكن أن يقال من أن الوضع في اللغة بمعنى الجعل، فالحكم الوضعي هو سنخ حكم وضعه الشارع المقدس ليرتب عليه أحكاما تكليفية، ليس حكما أمر به أو نهى عنه، يعني ليس حكما أخذ فيه أن يكون أمرا أو نهيا، وإنما هو عبارة عن أمر جعله الشارع المقدس لغرض التوصل به إلى حكم تكليفي. فمثلا وضع جزئية السورة ليقول لك إنها واجبة، ووضع سببية مثلا الوضوء ليقول لك إنه واجب، ووضع مانعية الحدث ليقول له لك إن رفعه واجب. فإذا أخذ فيها الوضع بمعنى الجعل، أنه يجعل شيئا علامة على شيء آخر أو مقدمة لشيء آخر. في باب الحكم التكليفي ويأمر وينهى ولا يجعل ولا يضع ولا يصطلح، لكن في باب الحكم الوضعي هو يضع ويصطلح ويعتبر. فإذا هذا مقيل في وجه تسمية الحكم الوضعي.
علامة على شيء،
يجعل علامة على شيء آخر، علامة على الوجوب مثلا أو على الحرمة أو ما شكل ذلك. مثلا من جملة الوجوه التي قيلت في هذا المجال أن ما ذكره المصنف نفسه في الحلقة الأولى، أن الحكم الوضعي هو ما جاء ليشرع وضعا معينا، يعني ليشرع حالة معينة، مثلا كالملكية والزوجية، هذا جاء ليشرع حالة معينة وضعا معينا بين الزوج والزوجة أو بين المالك والملك. فإذا سمي وضعيان لعله من باب هذا، من باب هذا الوجه. مثلا هناك وجوه أخرى ذكرت أيضا من قبيل القول بأن الحكم الوضعي سمي وضعيا لأنه عادة يقع موضوعا للحكم التكليفي، فهو يقع في رتبة عقد الوضع في القضية، يقع في رتبة الموضوع في القضية. مثلا عندما يقال مثلا يحرم التصرف بملك الغير، حرمة التصرف حكم تكليفي أخذ في موضوعها ماذا؟ ملك الغير، فهذه الملكية وقعت في رتبة الموضوع لحرمة التصرف. أو يجوز لك أن تتصرف بما هو ملك لك، أولا يجب أن تحرز أن هذا مملوك لك، وبعد ذلك يترتب عليه الحكم بجواز التصرف. فهذه القضية إذا أرجعناها إلى موضوع ومحمول نجد أن الحكم الوضعي يقع في رتبة الموضوع، في رتبة عقد الوضع في القضية. مثلا ما تملكه يجوز التصرف به، ما هو ملك الغير يحرم التصرف به. فلأن الأحكام الوضعية تقع عادة في رتبة عقد الوضع في القضية يقال بأنه سمي الحكم الوضعي بهذا الاسم، وقد ذكروا وجوها أخرى للتسمية فلتراجع. على كل حال إذن هذا ما يرتبط بأصل تسمية الحكم الوضعي. ثم إنهم اختلفوا في الأحكام الوضعية عادة أو يختلفون عادة في جهتين. الجهة الأولى في عدد هذه الأحكام الوضعية، في أقسام الأحكام الوضعية، هل هي منحصرة في عدد معين؟ هل يمكن حصرها ضمن عدد معين أو لا؟ وما هو هذا العدد؟ مثلا كان المتقدمون على ما قيل يحصرون الأحكام الوضعية في ثلاثة، وهي السببية والشرطية والمانعية، بعد ذلك أضيف إليها العلامية، بعد ذلك أضيف إليها الرخصة والعزيمة، بعد ذلك أضيف إليها الأداء والقضاء، بعد ذلك أضيف إليها الصحة والفساد. فإذا اختلفوا في عدد وفي أقسام هذه الأحكام الوضعية، الشرطية والسببية والمانعية. هذا الخلاف، هذه الجهة من الخلاف أعرض عنها في كتب المتأخرين من علماء الأصول لعدم الثمرة في هذا النزاع، لأن الكلام ليس عن موضوع لحكم شرعي، ليس الكلام عن شيء هو محط للآثار الشرعية حتى نبحث في أنه ما هي أقسام هذا الحكم الوضعي. هذا الذي اصطلحنا عليه باسم الحكم الوضعي ماذا ندرج تحته؟ انتهى المتأخرون إلى القول بعدم الانحصار وعدم انضباط تلك الأقسام في ضابطة معينة ومحصورة. كل ما ينطبق عليه أنه خطاب الله تعالى الذي يتعلق بأفعال المكلفين الذي ليس له توجيه عملي مباشر فإنه يسمى عندهم، عند المتأخرين، يسمى حكما وضعيا ولا موجب للحصر في الأمور التي ذكروها ولم يجب لهذا النزاع رأسا. هذا النزاع في الحقيقة مستورد من كتب الأصول عند العامة، أما عندنا فهذا لا وقع له أصلا. فإذا هذه الجهة المحققون المتأخرون من علماء الأصول لم يعودوا يتعرضون لها. يعني هون صاروا يحكوا مثلا الآن الرخصة حقا هي حكم وضعي أو لا، العزيمة هل هي حكم وضعي أو لا، القضاء والأداء حكم وضعي أو لا، فيتنازعون في صدق الضابط على هذه الأقسام التي ذكرت. لا موجب لكل هذا البحث، لذلك أعرض عنهم موسى. الجهة الثانية من البحث وهي الجهة المهمة، الجهة التي تترتب عليها ثمرات في الأصول. حاصل هذا النزاع أن الأحكام الوضعية هل هي أحكام للشارع المقدس أم لا؟ هل هي أساساً قسم من الحكم الشرعي أو ليست قسماً من الحكم الشرعي؟ الحكم التكليفي لا شك ولا ريب في أنه يصدق عليه أنه من أحكام الشارع المقدس، صادر عن مقام مولوية المولى، عن إعمال المولى لمولويته، لأن الأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية هي بلا شك ولا ريب من مجعولات الشارع الناشئة منه بقصد البعث وبقصد التحريك. فإذا الأحكام التكليفية لا كلام فيها، لكن ما هو معنى كون الأحكام الوضعية أحكاما للشارع؟ هل حقا الشارع له نوعان من الأحكام، له نوعان من الجعل، جعل متعلق بالحكم التكليفي أو جعل يبدو لنا على هيئة الحكم التكليفي، وجعل آخر من نوع آخر يبدو لنا على هيئة الحكم الوضعي؟ هل للشارع نوعان من الجعل، نحوان من الجعل، جعل وضعي وجعل تكليفي أم لا؟ الذي يقول بأن الأحكام الوضعية مجعولة كالأحكام التكليفية فهو ينسب الأحكام الوضعية إلى الشارع المقدس أيضا، يقول كما أن الحكم التكليفي حكم شرعي مستند إلى الشارع كذلك الحكم الوضعي. فإن المراد من الحكم الشرعي وما جعله الشارع، ما صدر عن مقام المولوية، وهذا جعله الشارع وصدر عن مقام المولوية وذاك أيضا. لكن من يقول بأن الأحكام الوضعية ليست مجعولة للشارع فهذا يرى أن الأحكام الوضعية في حقيقة أمرها هي من منتزعات العقل، العقل ينتزعها من جعولات الشارع. ليس للشارع جعولات إلا من قبيل جعولات الأحكام التكليفية، جعولات الشارع كلها هي من قبيل افعل أو لا تفعل، هذه هي طبيعة الجعل الشرعي. نحن من افعل ولا تفعل عقولنا تنتزع الجزئية تارة، السببية تارة، الملكية تارة، الزوجية تارة إلى آخره. فليست هذه المسمات أحكاما وضعيتان إلا مفاهيم ينتزعها العقل من خطابات الشارع ومن جعولات الشارع ومن أحكام الشارع، فهي بالدقة ليست أحكاما له. نعم مجازا بضرب من التأول نستطيع أن نقول أن ننسبها إلى الشارع، نقول ما دامت منتزعة من نفس الخطاب الشرعي فإذا هي حكم للشارع المقدس. إن وسعنا الدائرة وقلنا لا بأس بأن نعمل شيئا من العناية هنا، نستطيع أن نقول إن أحكام الشارع على قسمين، ما يكون مجعولا للشارع وهو الحكم التكليفي، وما يكون منتزعا من جعولات الشارع وهو الحكم الواضح. لكن هذا تلاحظ أنه يوجد فيه ضربا من العناية والتجوز، كيف صح أن تنسب هذا الذي هو من منتزعات العقل إلى الشارع المقدس؟ نقول من باب أن العقل إنما انتزعه من الخطاب التكليفي، من الحكم التكليفي. أما أن نحمله على حقيقته، يعني أن الشارع المقدس صدر عنه حكم وضعي كما صدر عنه الحكم التكليفي، فهذا ليس مقبولا عند القائلين بأن الحكم الوضعي ليس مجعولا للشارع. من يقول بأن الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي لا يكون من مجعولات الشارع، فهذا التقسيم عنده لا يكون تقسيما حقيقيا، لا يكون تقسيما بهذا المعنى. عندما نقول الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، هذه صار لها تفسيران. تفسيرا عند من يقول بأن الحكم الوضعي مجعول من الشارع، ما هو معنى الحكم الشرعي؟ يعني الحكم الصادر من الشارع على قسمين، لأن ما صدر، لأن كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي قد صدر برأيه عن الشارع المقدس. المعنى الثاني، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني الحكم المنسوب إلى الشارع نحو ما، المنسوب بشكل من الأشكال إلى الشارع ولو نسبة بعيدة، على قسمين، لأنه إما مجعول للشارع مباشرة وإما منتزع من مجعولات الشارع. على هذا الأساس أصل التقسيم بحسب الظاهر مقبول عند الجميع، لكن الكلام في أي شيء، في أن هذا التقسيم هل هو من قبيل التقسيم الحقيقي، يعني نحمل العبارات فيه على حقيقتها، أم هو تقسيم أعملنا فيه نوعا من العناية والتجرد. فإذا هذه الجهة المتنازع عليها في الأحكام الوضعية. هل الأحكام الوضعية مجعولة للشارع المقدس أم ليست مجعولة للشارع المقدس؟ قبل أن ندخل في محل الكلام، قبل أن نعرض الأقوال، لا بأس بتحرير محل النزاع. في تحرير محل النزاع يمكن أن يقال إن كلامنا هنا في أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بجعل مستقلا عن الأحكام التكليفية أم لا؟ النزاع في الجعل المستقل، لا في الجعل الضمني، لا في الجعل التبعي، لا في الجعل المنتزع. يعني الكل سلموا بأن الحكم التكليفي مجعول بجعل مستقل، محل النزاع في أي شيء؟ أن الحكم الوضعي هل هو أيضا مجعول بنحو مستقل عن الحكم التكليفي؟ يعني الشارع المقدس كما جعل وجوب الصلاة أو وجوب السورة كذلك وبنحو مستقل جعل جزئية السورة للصلاة، حيث إن هذا الجعل الثاني مستقل عن الأول وليس واقعا في طول الأول وليس مترشحا من الأول وليس مستبطنا في داخل الأول. هذا هو محل الكلام، النزاع في ثبوت الجعل المستقل لا في ثبوت أصل الجعل. أصل الجعل ولو بمعنى ما ينتزع أو ما يكون مستبطنا هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أنه هل أساسا هل الشارع المقدس في مثل جزئية السورة بحاجة إلى أن يجعلها بجعل مستقل، في مثل الزوجية بين الرجل والمرأة بحاجة إلى أن يجعلها بجعل مستقل أم لا؟ إذن محل النزاع الجعل الاستقلالي لا الجعل التضمني، لا الجعل المستبطن، لا الجعل التبعي، فإن هذا أصلا تسميته جعلان مسامحته. إذن هذا محل النزاع أولا. محل النزاع ثانيا أن المراد من الجعل في المقام الجعل الإنشائي، لا الجعل بمعنى مجرد صدور لفظ من الشارع المقدس أو دال من الشارع المقدس يدل على الجزئية أو الملكية أو إلى آخره. مثلا هكذا، لو أن الشارع المقدس تصدى وقال لنا ثبت جزئية السورة، لم يكن في مقام الإنشاء، لم يكن في مقام تأسيس الجزئية، كان في مقام الإخبار عن ثبوت الجزئية، هذا خارج عن محل النزاع. هذا وإن كان صادرا من الشارع، لو فرضنا ذلك، وإن كان صادرا من الشارع لكن ليس هذا داخلا في المتنازع فيه. إذن المتنازع فيه ما هو؟ الجعل الإنشائي التأسيسي المستقل، هذا محل النزاع في هذه المسألة. بعد أن اتضح محل النزاع حينئذ نعرض للأقوال في المسألة. هذه المسألة وجد فيها أقوال ثلاثة بحسب التتبع. القول الأول قول بأن الحكم الوضعي يحتاج إلى جعل مستقل عن الحكم التكليفي مطلقا، كما أن الحكم التكليفي يجعل بجعل مستقل كذلك الحكم الوضعي يجعل بجعل مستقل. فالأحكام الوضعية حينئذ أحكام توقيفية، لا يعلم الحكم الوضعي إلا بطريق الجعل الشرعي حينئذ، لا مجال، لأن حينئذ يكون هناك معنى للنزاع في أنه كم هو عدد هذه الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية ما هي؟ أحكام جعلها الشارع. في الشريعة المقدسة يكون هناك عدد منضبط عادة لما جعله الشارع حكما وضعيا، كما أنك تستطيع الآن أن تجري مثلا دراسة إحصائية تحصي من خلالها عدد الأحكام التكليفية التي جعلها الشارع المقدس. فإذا الأحكام الوضعية على هذا القول توقيفية بالكامل، لا يوجد مجال لاستنتاجات العقل وانتزاعات العقل. لا يكون الحكم الوضعي حكما وضعيا إلا إذا خصه الشارع المقدس بجعل مستقل عن الحكم التكليفي. إذن هذا هو القول. لا، القول الثاني وهو القول باستغناء الحكم الوضعي عن الجعل الشرعي المستقل مطلقا، لا يوجد حكم وضعي بحاجة إلى جعل مستقل عن الحكم التكليفي. لا يكون الحكم الوضعي مجعولا بجعل مستقل أبدا. كل الأحكام الوضعية في حقيقة أمرها مجعولة إن صح التعبير بالجعل التضمني، بالجعل التبعي، يعني نستفيدها من جعولات الشارع المقدس في باب الأحكام التكليفية. لا يوجد عندنا جعل مستقل بعنوان جعل الأحكام الوضعية. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو التفصيل، أن الأحكام الوضعية ليست كلها على شاكلة واحدة، بل الصحيح أن الحكم الوضعي ينقسم إلى قسمين، ففي أحد القسمين يحتاج الشارع إلى جعل مستقلان، وفي القسم الثاني لا يحتاج إلى جعل مستقلان. هذا هو القول الذي بنى عليه مشهور المتأخرين، وهو الذي عليه أهل التحقيق، وهو الذي مشى عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا في هذا البحث. وأما ما هما أقسام الحكم الوضعي غدا إن شاء الله نتعرف عليهما، أو ما هما قسمة الحكم الوضعي نتعرف عليهما غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.